طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع إلى هذه الجلسة المباركة بإذن الله تعالى، والتي نتدارس فيها كتاب الأصول من علم الأصول لمؤلفه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. في الأسبوع الماضي نظرنا في التعريفات الأولية لهذه المادة، تعريف أصول الفقه. مررنا بهذا التعريف مرورا إلى حد قول المؤلف بأن هذا العلم بعد أن أصبح يعني علما ذاتيا مستقلا بنفسه، تكاملت أركانه، له كيانه ومميزاته، فهو فن مستقل. والموضوع الذي سنشرع فيه اليوم هو ما عنون له المؤلف بالأحكام. الأحكام، قال الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، وهو لغة القضاء. إذا قيل حكم، حكم بكذا، أي قضى، قضى به. حكم فلان بكذا، أي قضى به، فهو القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام في اصطلاح الأصوليين هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بالأفعال، من طلب. خطاب الشرع هذا الذي يقتديه خطاب الشرع والذي يتعلق بأفعال المكلفين، إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا. يعني يطلب من المكلف فعل الشيء، معناه هذا الخطاب تعلق بفعل المكلف فطلب منه الفعل. هذا الطلب إما أن يكون طلبا إيجابيا أو سلبيا، يعني طلب الفعل أو طلب الترك، كله طلب. طلب منك أن تترك شيئا معينا، هو طلب، مع أنك ستترك الشيء ولكنه طلب. الطلب هو الذي يؤدي إلى تركك لهذا الشيء. أو تخيير، هذا الذي يسميه بعضهم باستواء الطرفين. تخيير يعني المكلف هذا مخير بين فعل شيء أو تركه، فمعناه يستوي طرفي أو طرفا الفعل والترك، يعني لا فرق بين أن يفعل وبين أن يترك. فلذلك قالوا استواء الطرفان، لو أنه فعل لا فرق مع من ترك، يستوي فيهما يعني الطرفان. قال أو وضعا، أو وضعا، هناك بعد هذه الأشياء التي وضعها الشرع التي بها يعرف مواقف الأمور. قال المؤلف تفصيلا لهذا التعريف، قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع هو ماذا؟ الكتاب والسنة. المراد بقولنا خطاب الشرع هو الكتاب والسنة، يعني منهما نستخرج ماذا؟ الأحكام من الكتاب والسنة، منهما نستخرج الأحكام. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. إما أن يطلب الإنسان بإيجاد فعل أو بتركه، إما بإيجاد فعل أو تركه. وأنتم تعرفون أن القرآن الكريم يتضمن أشياء أخرى غير هذه، غير الأمر والنهي. القرآن تضمن أشياء أخرى، لذلك لما قال الخطاب الشرع، يعني هذه القصص القرآنية هذه كذلك من الخطاب، أليس كذلك؟ وكذلك من خطاب الشرع. ولكن الذي نعنى به هنا، الذي يعنينا هنا، هو ذلكم الخطاب الذي تعلق بأفعال المكلفين، الذي تعلق بأفعال المكلفين، وما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أو تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح، هذا لا يسمى حكما عند الأصوليين، لا يسمى حكما عند الأصوليين. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، يعني الذي بلغ يعني سن التكليف، فلا يشمل من الصغير والمجنون، لأن هؤلاء القلم مرفوع عنهم. والمراد بقولنا من طلب، من طلب المراد به الأمر والنهي، لأن النهي كما سبق أن قلنا بأن النهي هو كذلك طلب، هو يقتضي ماذا؟ الطلب، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. فالطلب هذا إما أن يكون على سبيل الإلزام وهو الواجب، أو الأفضلية وهو المستحب، على سبيل الإلزام هو المحرم، أو على سبيل الأفضلية وهو المكروه. يعني الأفضل أن تترك هذا الشيء، يعني طلب منك تركه لا على وجه الإلزام، إنما على وجه الأفضلية. طيب، والمراد بقولنا أو تخيير هو ماذا؟ هو المباح، هو المباح. طيب، هذه المباحات لا يصدق أن يقال لها أو في حقها بأنها واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب، إنما يستوي فيه ماذا؟ يستوي فيه الطرفان، لأن الإنسان مخير، مخير بين أن يشرب الماء وبين ألا يشرب. يعني الإنسان ليس يعني تحت أي ضغط شرعي في أن يشرب الماء أو لا يشرب مثلا، فهو مخير بين هذه المباحات. طيب، قال والمراد بقولنا أو وضع، أو وضع، يعني في ما يتعلق بالمباحات هذه إنما نأتي للتفسير، إنما نأخذ هذه الأحكام التكليفية الخمسة، سنوضح أن المباح هذا قد يترتب عليه هذه الأحكام كمان، قد يترتب عليه هذه الأحكام. مثلا الشخص الذي امتنع عن الأكل والشرب إلى أد أنه قد يسبب هلاك الناس، إذا بلغ إلى هذا الحد، فالأكل والشرب في حق ذلك الشخص يصبح ماذا؟ يصبح واجبا، مع أن الأكل والشرب يعني من المباحات. سنأتي إلى ذلك، إنما نأتي إلى الأحكام التكليفية الخمسة. قال والمراد بقولنا أو وضع، الصحيح والفاسد ونحوهما، هذه الأشياء وضعها الشرع يقال الصحة والفساد، يقال هذا 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 الفعل صحيح أو هذا الفعل أو هذا العمل فاسد، مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ أو والإلغاء، للنفوذ والإلغاء. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن النفوذ، أليس كذلك؟ يعني هو يعني قوة الإنفاذ، يعني يلزم ينفذ ينفذ أو ينفذ، يعني يلزم المعنيين بالأمر، يلغى الإلغاء، إما أن يكون ملزما أو يكون ملغى، يعني الإلغاء هذا لا يعتبر به، لا يعتبر به، مثل بيع من باع ما لا يملكه. من شروط البيع أن تكون مالكا لما تبيعه، هو جاء وباع ما لا يملكه، فهذا البيع هذا أصلا من أصله بيع ماذا؟ فاسد، بيع فاسد. أما إذا كملت شروط أركان وشروط البيع نقول أنه بأنه بيع صحيح. فهذه أوصاف، هذه أوصاف، هذه أوصاف وضعها الشريعة من علامات وأوصاف للنفوذ أو الإلغاء أو الإلغاء. فإذا قلنا بأن البيع صحيح، إذا قلنا بأن هذا البيع صحيح، معناه أن هذا البيع سينفذ، ينفذ. وإذا قلنا بأنه فاسد ماذا يحدث؟ يلغى. هذا هو النفوذ والإلغاء. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية، تكليفية ووضعية. أما التكليفية فخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. واجب وأخوه الصغير له أخ أصغر منه، واجب له أخ أصغر منه، وهذا أخوه الأصغر هو من؟ هو المندوب. والمحرم له أخ أصغر منه وأخوه الأصغر هو المكروه. ثم الذي يستقل هو المباح. قال فالواجب لغة الساقط واللازم، الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، هذا الذي يسمى بالواجب، يعني أمر به الشارع على وجه الإلزام. نحن بعد أن نظرنا في هذا الأمر وفحصنا فيه النظر، ليس هناك أي قرائن أو صوارف تصرفه من أصله، كما قلنا بأن الأصل في الأمر ما هو؟ الأصل في الأمر هو للوجوب، هذا هو الأصل. معناه أيما مكان رأينا الأمر نحمله على الفور على ماذا؟ على الوجوب. إذا رأينا أمرا قرآنيا أو سنيا نقول واجب على الفور. بعدين إذا كان هناك بعض الأشياء التي طرحت على هذا الأمر وصرفه عن وجوبه فسوف نعتبر به، ولكن الأصل في الأمر هو ماذا؟ هو الوجوب. طيب، قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه وماذا؟ والمباح. كيف هذا؟ كيف يخرج المحرم والمكروه والمباح؟ لماذا يخرج المحرم والمكروه والمباح؟ لأن الله لم يأمر بها، لم يأمر بهذه الأشياء، بل نهى عنها، نهى عنها إما على وجه الإلزام وإما على وجه الأفضلية وهو المحرم والمكروه. طيب، قال خرج به المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام الماذا؟ المندوب. هو كذلك أمر به الشارع، المندوب أمر به الشارع، ليس على ولكنه ليس على ماذا؟ على وجه الإلزام، ولكنه كذلك مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. وهذه الأشياء مهمة جدا في التعامل مع الاختلافات الفقهية. تجد بعض الناس عندما يختلف الفقهاء في حكم شيء بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب، كلهم متفقون على أن هذا الأمر يعني شرعي مشروع، ولكنهم اختلفوا بين هذين القولين، بعضهم قالوا واجب وهؤلاء قالوا لا ليس بواجب بل هو ماذا؟ مستحب. فتجد بعض الناس يعني يخطئون. مثلا الذي ذهب مع العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابه فيحارب، تجده في الغالب يحارب ماذا؟ يحارب، فكأنه يحارب شرعية هذا الشيء، فكأنه يحارب شرعية هذا الشيء. لذلك صنيعة شيخ الناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام جلباب المرأة، يعني صنيعته أسلوبه يعني رائع جدا، هو يقرر لك أن هذا الأمر يعني مطلوب به شرعا. هناك بعض الناس أصحاب الأهواء هو أصلا يبحث أن يتتبع الرخص، الذي يقول العلماء بأنه يؤدي إلى الزندقة، يتتبع الرخص، فإذا رأى وجد رخصة أخذ بها حارب الأمر الثاني به. والذي يحمل الفهم ويريد يفهم أن هذا الأمر مطلوب به شرعا، يعني الشريعة تطلب منك فعل هذا الأمر ولكنها لم تلزمك به. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا. وهذا القيد مهم جدا، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يعني معناه ليس كل من أتى الواجب يثاب، إنما يثاب من أتاه امتثالا، إنما يثاب من أتاه امتثالا، يعني امتثالا لأمر الله. هناك بعض الناس يتبعون الشريعة ليس طوعا من عند أنفسهم، إنما موافقة لهواهم. إذا رأيته يفعل شيئا مناسبا للشريعة ليس أنه يقصد به موافقة الشريعة، ليس أنه يعني قصد به موافقة الشريعة، فقط إنما هو يفعله لأن ذلك الشيء وافق ماذا؟ هواه. فمثل هذا لا يثاب. الذي يثاب هو الذي أتى الواجب امتثالا. ولذلك بعض المؤلفين، هذا الذي جعله شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيانا للواجب، هو عرف لنا الواجب، قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. بعض المؤلفين يعرفونه بأنه هو ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب تاركه. أما المؤلف رحمه الله تعالى فضل أن يكون يعني أسلوبه أحكم، أسلوبه هو أسلوب علمي، لأنك إذا نظرت إلى هذا التعبير والذي يعاقب فاعله يعني ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني هذا أقرب إلى البيان من التعريف. ولكن التعريف الأقرب يعني تعريفا إلى التعريف العلمي هو التعريف الذي أتى به هنا، الذي هو ما أمر به الشارع على ماذا؟ على وجه الإلزام. طيب، فالشريعة إذا أمر بالشيء على وجه الإلزام يترتب عليه آثار، يترتب عليه آثار، إما أن يكون ثوابا وإما أن يكون عقابا. طيب، قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. يسمى فرضا يعني الواجب، يسمى فرضا، يسمى فريضة، وحتما ولازما يعني مع اختلاف يسير بين العلماء. الحنفية خاصة ذهبوا إلى التفرق بين هذه الاصطلاحات، فقالوا بأن الواجب يختلف عن الفريضة. قالوا واجب أقل درجة من الفريضة. قالوا الفريضة هي الواجبات التي ثبتت بنص قرآني. أما الواجب هي الواجبات التي ثبتت بسنة. الواجبات التي ثبتت بالسنة هي الواجب. أما التي ثبتت بنص قرآني قاطع فهي ماذا؟ فهي الفريضة. يعني والمندوب لغة، المدعو لغة، المدعو واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ما أمر به الشارع. إذن المندوب مأمور به شرعا، أليس كذلك؟ مأمور به شرعا لا على وجه الإلزام. كماذا؟ كالرواتب، يعني السنن الرواتب، يعني مطلوبة شرعا أن يأتي بها الإنسان، ولكنه لم يلزم بذلك، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح كما بينا سابقا، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. هذا التعريف أخرج به الواجب، لأن الواجب على وجه الإلزام. والمندوب يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. ألا ترون أن في الشباب الغوغائيين هناك سراويل الآن يلبسونها، سراويل قصيرة ضيقة وقصيرة، فكأنه مثل الساقة يعني. ولكنه يعني تجد واحد مسلم يلبس مثل هذا، وكفار يلبسونه، يعني نترك يعني لا ذنب بعد الكفر، يعني نتكلم عن المسلم. المسلم هذا الذي لبس هذا يعني امتثالا أو مقتديا بأحد الشعراء الكافرين النصرانيين هؤلاء، والذي طبقه موافقا للسنة، هل يثاب؟ لا يثاب، يعني ولكن مقتديا بالكافر. إيه، أنا قلت مقتديا بالكافر، ولكن في اقتدائه بالكافر هذا هو قصده، ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إنما هو لا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا لو كان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، لو لم يفعله ذلك الكافر لما فعل أصلا هو، لأن الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه هو، إنما هو اقتدى بالكافر، اقتدى في الكافر في التهاهه وكذلك في رفعه لثوبه، فهو ليس ممتثلا لأمر الله، ليس ممتثلا لأمر الله، إنما هو
إنما هو مقتديا بالكافر فلا لا سوف لا يثاب، سوف لا يثاب بل يعاقب على اقتدائه، على اقتدائه بالكافر. هذا تشبه بقوم غير المسلمين. فلذلك تلاحظون أن أما شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكرر كلمة امتثالا، امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة، يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، يعني مندوب، مندوب يستعمل في أماكن لفظة المندوب هذه المصطلحات. يمكن أن يقال سنة، والفقهاء يختلفون في اختياراتهم وما في استعمال هذه المصطلحات، في استعمال هذه المصطلحات. وأما الذي سيطر على عقول الأوام من الناس بل على عقول بعض طلبة العلم هو أنك إذا قلت سنة، أنك إذا قلت سنة فعلى الفور هذا الشيء ليس لماذا؟ ليس بواجب، لأن بعض الفقهاء استعملوا في مكان المندوب، في مكان المندوب استعملوا لفظة سنة، خاصة خاصة علماء المالكية يستعملون السنة، إذا قالوا السنة يعنون به المندوب، يعنون به المندوب. على كل حال المحرم، المحرم لغة الممنوع، المحرم هو الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، كعقوق الوالدين. قال فخرج بقولنا ما نهى عن الشارع الواجب والمندوب والمباح، الواجب والمندوب والمباح، وذلك لأن الواجب والمندوب إنما ماذا؟ أمر بهما الشارع، أمر بهما الشارع. والمباح جعل، جعل للناس فيه الاختيار. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن المكروه هو كذلك طلب بالترك لا على وجه الإلزام. والمحرم يثاب فتاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا، يسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأنه على وجه الإلزام بالترك. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب، ولا يعاقب فاعله. يعني أن المكروه المطلوب من المكلف أن يجتنبه، من هذا الطلب ليس على وجه ماذا؟ ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام. قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه، يعني الشيء الذي أذن فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لي لذاته. هذه الكلمة مهمة جدا، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، كالأكل في رمضان ليلا. يعني الأكل في رمضان ليلا يعني بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا مباح يعني باب الأكل والشرب مفتوح من ذلك الوقت إلى طلوع الفجر. طيب، قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من طيب. كلوا واشربوا، فعل ماذا؟ فعل أمر. معناه نحن منذ غروب الشمس واجب ألا نتوقف عن الأكل من ذلك الوقت إلى طلوع الفجر، هذا فعل أمر. هذا فعل أمر. هنا فعل أمر هنا ليس للوجوب وليس للمندوب، بل هو لماذا؟ للاختيار. هو للاختيار. طيب، هو للاختيار معناه مفتوح، الإنسان يأكل في أي ساعة من الساعات الموجودة بين هذين الوقتين. فالأكل في رمضان ليلا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي في حد ذاته. طيب، كيف لو أكل الإنسان، تعرفون الأكل مفتوح، كيف لو أكل الإنسان لحم الخنزير وقال لك، قلت يا أخي لحم الخنزير، يقول لك يا أخي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، من عندنا اختيار يعني؟ إذن هنا الأكل يصبح ماذا؟ يصبح حراما. لذلك قال بذاته، لذلك قال بذاته، يعني هذا الفعل بذاته ليس محرما إلا إذا تعلق به ما يحرمه، وذلك مثل الكوب، الكأس هذا يعني مباح استعماله ما لم يكن مصنوعا مما حرمه الشرع، ولكن هو مباح في حد ذاته، قد يصبح محرما، قد يصبح محرما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا إذا تعلق به ما يحرمه أو يجعله يكره أو يجعله مندوب إليه أو يجعله واجبا. فهو في حد ذاته ليس بماذا؟ ليس بمحرم، ولكن إذا تطرق إليه ما يحرمه ننزل عليه حكم ماذا؟ حكم التحريم. طيب، قال كعقوق الوالدين، لا عفوا، قال في رمضان ليلا، فخرج بقوله ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب، هو ليس بواجب ولا مندوب، وخرج بقولنا ولا نهي، المحرم والمكروه، هو ليس بمحرم ولا مكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به. معناه هنا إذا تعلق به أمر، هذا المباح لذاته إذا تعلق به ماذا؟ أمر يصبح ماذا؟ يصبح واجبا،
أو تعلق به نهي لكونه وسيلة لكونه وسيلة منهي عنه هنا، فإنه له حكم ما كان فإنه له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، فيأخذ هذا الحكم ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، لا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في ماذا؟ في الأصل. يعني يبقى الحكم الأصلي، يعني الإنسان مخير بين أن يغسل يعني يستحم أو لا يستحم، هو مخير، ليس واجب يعني إنسان يعني يستحم ينزف، يعني استحمام من أجل النظافة، الغسل من أجل النظافة، أنت لست ملزما بذلك. طيب، ولكن إذا تعلق بالاغتسال أمر، ينتقل هذا الاختيار الذي كان موجودا عندك سابقا، أنت مختار بين أن تفعل أو لا تفعل، تستحم أو لا تستحم، أنت عندك اختيار بين أن تفعل ذلك، ولكن إذا تعلق به أمر يرتفع هذا الأصل ويلتبس بالحكم الشرعي الذي هو الوجوب، مثل غسل الجنابة، الإنسان إذا جنب ليس له الآن اختيار، يا أخي أنا عندي خيار بين الاغتسال وعدم الاغتسال، لا، الآن الاغتسال يصبح ماذا؟ واجب، لأنه لماذا أصبح الاغتسال واجبا؟ لأنه تعلق به أمر شرعي، وهكذا إذا أصبح شيء وسيلة لحكم شرعي يأخذ يعني حكم الشيء الذي يتوسل به يعني إليه. قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لذلك قلنا بأنه يستوي فيه الطرفان، يعني طرف الثواب وطرف العقاب، لا ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا، ما حكم الذهاب إلى السوق؟ هو مباح، وهل يمكن أن يحتسب الإنسان من الذهاب إلى السوق؟ يمكن، صحيح يمكن، لذلك السلف الصالح يقولون: أما قال أهدهم إني لأحتسب نومتي وقومتي، إنما يكون نائما يحتسب يعني يرجو الثواب، إنما يستيقظ يرجو الثواب، ممكن الإنسان الذي عنده حاجة في السوق ممكن يمشي إلى السوق، يعني الذهاب إلى السوق مباح، يمشي إلى السوق بنية الشراء وكذلك ممكن إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول بإذن الله أنا عندي حاجة في السوق أشتري، إذا دخلت السوق ورأيت منكرا سأنكر، إذا رأيت من احتاج إلى الأمر بالمعروف سآمر. طيب كيف لو أنه نوى هذا وذهب إلى السوق ولم يعني تتاح له فرصة الإنكار ولا الأمر بالمعروف حتى خرج، هل يثاب ولا لا يثاب؟
يثاب.
هذه من سياسة السلف في استغلال ماذا؟ يعني أوقاتهم. قال الأحكام الوضع، هذه الأشياء التي سبق أن ذكرناها هذه هي التي تسمى بالأحكام التكليفية، فالأحكام كلها لا تخرج عن هذه الخمسة. سبق لأن ذكرت لكم أن بعض الإخوة ذهبوا إلى رحلة، هناك رحلة دعوية الطلاب يذهبون، ولعل لا ننظم مثل هذه الرحلة في مستقبل الأيام، نمشي إلى الكروات كذا نعمل إيه، ولكن الله المستعان نجعله في الحسبان إن شاء الله، ولعل الله يتيح لنا الفرصة. قال ذهب إلى القرية وأحد يعني الأعراب يعني أهل القرى جاء إلى هذا الداعي الإفريقي وقال له يا أخي الخمر حلال ولا حرام؟ فقال له يا أخي أنت تعرف أن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل أما هو كذا، هو يريد أن يعني تعرف أنت تحتاج إلى حكمة في إيصال الرسالة. فقال له الأعراب هذا قال يا أخي وريني بس حلال أم حرام، هو يريد حلال أم حرام. هو هذا يعني مثل ما قاله هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما دندنتك ودندنة معاذ، هذه دندنة، هو عنده هذه دندنة، هو فقط يريد كلام واحد صريح حلال ولا ماذا. فالأحكام الشرعية إما أن يكون حراما يعني واجبا حراما واجبا مندوبا حراما مكروها أو مباح، فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، ولا يعني يخرج أو تخرج الأحكام عن هذه الخمس. قال الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات يعني علامات، أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يعني علامات التي وضعها الشارع التي بها إذا وجدنا هذه العلامة نثبت، إذا وجدنا هذه العلامة ننفي، الانتفاء معناه الابتعاد يعني نبعد، إذا وجدنا هذه العلامة ننفذ، إذا وجدنا هذه العلامة نلغي، هذه هي الأحكام الوضعية، ومنها الصحة والفساد، منها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، عبادة كان أم عقدا. ما هو العقد؟ نقول عقد البيع، نقول عقد النكاح، هكذا يعني اتفاقية بين طرفين، اتفاقية ملازمة أو لازمة بين طرفين، هذا الذي يسمى بعقد، معناه هو contract باللغة الإنجليزية. قال من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، الصحة والفساد هو من هذه الأمور التي وضعها الشارع. قال الصحيح لغة السليم من المرض ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من الإبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، الذي يسمى ببراءة الذمة، يعني لو صلى الإنسان الآن وقلت صلاتك صحيحة يعني برئت ذمته، مثل ما يتكلمون عن صلاة من صلوا الجمعة هنا في الأسبوع الماضي، هل صلاتهم صحيحة أم فاسدة؟ فإذا قلت صحت برئت ذمته، فإذا قلت رأيت يعني طرفة قال أحدهم أما أحد السلف لطم الإمام، ضرب الإمام، فاشتكى الإمام إلى الأمير، فاستدعاه الأمير وقال
لماذا ضربت الإمام؟ أنت لابد أن تقنعني. هو من العلماء يعني، صلى خلف هذا الإمام، فلما سلم هذا الإمام ضربه، فاشتكى الإمام، فلما استدعاه فقال لا، أنا سأقنعك، أنا سأخبرك بالدليل الذي جعلني ضربته. قال افتتح سورة البقرة، فظننت أنه سيقرأ منها بعض الآيات، فقرأها إلى نهايتها في ركعة الأولى. في ركعة الثانية فكنت أتوقع منه أنه سيقرأ بسورة العصر في الركعة الثانية، ما دام طول علينا في الركعة الأولى، هذا طويلة جدا. فافتتح آل عمران واختتمها في ركعة الثانية، هذه ليست هي المصيبة الأصلية أصلا. فلما انتهت الصلاة وسلم تسليمتين قال أعيدوا صلاتكم فإني على غير طهارة. يعني فضحك الأمير وقال لا، هذا يستحق أن يضرب، هذا يستحق أن يضرب. يعني أعيدوا صلاتكم فإني على غير طهارة، يعني كيف بعد أن طولت هذه الإطالة وأنت على غير الطهارة تفعل هذا؟ هذه طرفة من الطرائف. طيب، فإذا حكمت على شيء بالصحة، إذا حكمت على شيء بالصحة معناه الذي قام بهذا الشيء برئت ذمته وسقط عنه الطلب، معناه لا يطالب بإعادة هذا الفعل مرة أخرى. طيب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا، كترتب الملك على عقد البيع. وينبغي أن نلفت الأنظار إلى الصحة فيما يتعلق بالعبادات، فالصحة تختلف عن القبول، الصحة شيء والقبول شيء آخر. فلا يمكن أحدا مهما بلغت مرتبته في الفقه أن يقول أو يصرح لأي عبد من عباد الله بأن هذا الفعل مقبول. قبول الأعمال وعدم قبولها موكل إلى من؟ إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعرف. فلذلك الصحة تختلف عن القبول، يعني قد تكون العبادة صحيحة وغير ماذا؟ وغير مقبولة، نعوذ بالله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا. قد تكون عبادة يعني صحيحة بشروطها وأركانها ولكنها عند الله غير مقبولة. فالقبول هذا شيء لا يتدخل فيه العلماء أو الفقهاء، لا يتدخلون فيه، ليس لهم صلاحية الحكم بالقبول، فقط إنما ينظرون إلى الصحة، ينظرون إلى ماذا؟ إلى الصحة. طيب، أما فيما يتعلق بالعقود، ما ترتب آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء ماذا؟ موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت ماذا؟ امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أن يصلي بلا طهارة. طيب، هنا مسألة، لو صلى بلا طهارة ليس عمدا، يعني نسي أنه ليس على طهارة، وصلى بالناس إماما، صلى بالناس إماما ثم بعدين تذكر عند المغرب، صلى بهم ظهرا وعصرا ليس على، قريب المغرب تذكر أنه ليس على طهارة، ما حكم صلاة المأمومين؟
صلاتهم يعني صلاتهم صحيحة، ولكن كيف هو صلاته؟ هو يعيد، هو ماذا؟ هو يعيد الصلاة، ولكن أما عدم طهوريته لا يمس صلاة من صلى خلفه من المأمومين. قال ومثال وجود المانع في العبادة، مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع مانع يعني سبق أن أتاني بمثال أما وجود الشروط هنا وجود المانع، لأن الأمران هذا لابد أن يتوفر، يعني لابد أن يكون الشروط متوفرة وينتفي أو تنتفي ماذا؟ الموانع، تنتفي الموانع. طيب قال هنا ومثال فقد الشرط في عقد، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. يتطوع، أنا أريد أن نركز على هذا، قال أن يتطوع بنفل مطلق، نفل مطلق في وقت النهي، في وقت النهي، أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، يعني كمثال لوجود المانع، لوجود المانع. المانع هنا ما هو؟ وقت النهي. يعني يجوز أن يتنفل الإنسان ولكن وجد مانع، والمانع هو ماذا؟ هو وقت النهي، هو ماذا؟ وقت النهي. ولكن هناك لطيفة خفية قصدها الشيخ ابن عثيمين، أريد من يستطيع أن يفهم ذلك. قال أن يتطوع بنفل مطلق بغير سبب. مطلق يعني معناه، تعرفون أن من العلماء من ذهبوا إلى أنه لا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها، أوقات النهي، أوقات النهي يعني تشمل جميع النوافل. من العلماء من ذهب إلى أن أوقات النهي تشمل جميع النوافل، ومنهم من ذهب إلى أنه يستثنى من ذلك ذوات الأسباب، فلذلك قال أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، نفل مطلق الذي ليس له ماذا؟ ليس له سبب في وقت النهي. طيب فوقت النهي هذا النوافل المطلقة، يعني المفتوحة، النوافل المطلقة يمنع منها ماذا؟ وقت النهي، وقت النهي يمنع منها. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع، على وجه لا يباع. يعني تعرفون أما فذر البيع، فذر البيع، العلماء تكلموا عن حكم البيع أما تحت هذه الآية بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الفساد. يعني البيع من أصله هو يجوز أن يتعاقد مع غيره، ولكنه يعني وقع هذا العقد في وقت منهي عنه. والفاسد لغة، الفاسد لغة ضياعا وخسرا، ضياعا وخسرا واستيلاء ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني عقد يعني عقد الصحيح. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها، الذي صلى قبل الوقت يعني ذمته لم تبرأ والطلب لم يسقط عنه لأنه صلى وقعت صلاته قبل الوقت. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم
لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزءا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد، الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في موضعين، إلا في موضعين. الموضع الأول في الإحرام، فرقوا بين الفساد والبطلان في الإحرام، فقالوا فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم، ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام عياذا بالله. الباطل فيقال فسد حجه، ويقال بطل حجه في حق المرتد. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، فالنكاح بلا ولي يقال أنه فاسد، نكاح فاسد. والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاه من المعتد، فأجمعوا على أن هذا النكاح باطل. ففي هذه المواضع يعني مصطلح الفساد والبطلان يعني العلماء يفرقون يعني بينهما. سنتوقف هنا بإذن الله تبارك وتعالى من أجل الوقت، فإذا وفقنا باللقاء في المرة القادمة أما نستأنف موضوع العلم. فهذه تعريفات الأولوية، فنأتي إلى صميم تدريجيا، سينتقل بنا المؤلف إلى صميم موضوع أصول الفقه، ولكن هذه التعريفات الأولية كمقدمة نحتاج إليها يعني أساس التي أو الذي نبني عليها الأشياء التي تأتي يعني بعدها. والله تعالى أعلم. هل من استفسار، سؤال، توضيح، زيادة بيان؟